أشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في حجية الظهور والظواهر في مدى سعة الظاهر أو الظهور الذي هو حجة، هل هو النوعي أو هو الشخصي؟ ووصل بنا الكلام في هذه الحجية إلى أن المدار على علوم اللغة ومعادلات اللغة، أو المدار على قدرة الأشخاص في الفهم. وهذه كما مر بنا جدلية ونزاع قديم حديث بين كل باحث في اللغات وعلوم اللسانية والألسنيات. ومن الشواهد التي كنا في صدد سوقها إلى أن المدار على القواعد والموازين في علوم اللغة والعلوم، للمدار على وليس المدار على قدرة الأشخاص أو حتى قدرة نفس أهل اللسان. من الشواهد التي وصلنا إليها قصة البداهة والنظرية، فمر بنا أن البداهة والنظرية في الجملة باقتضاء المعلومات، وفي جملة أخرى بحسب قدرة إدراك الذهن البشري. وهذا مبحث طبعا في نفسه مهم، يفيد في علوم كثيرة، قصة البداهة والنظرية أنها أمران نسبيان. مثلا في الظهور أو في غير الظهور، في الظهور مثلا لدى أديب أريد لو دعي ما شابه ذلك، يلاحظ أنه الظهور بالنسبة إليه أمر سهل في جملة من مراتب مخارج الكلام، بينما لمن لا يكون أديبا أريبا كذا للظهور بالنسبة له هذا المعنى نظري جدا. فنلاحظ كلام واحد بالإضافة لشخص قادر ظهور بالإضافة لشخص آخر شيء خفي، مع أن الكلام ميزان واحد. فهذا ما يشهد أن الظهور إذن ليس مرتبط بقدرات الأشخاص. الظهور كما مر في تعريفه الآخر هو المفاد الذي له طريق من منصة الألفاظ والوضع، طريق معبد يقدر عليه من يقدر، وقد يعجز أو يغفل عنه من يغفل. وهذا في العلوم هم هكذا، مثلا المحترف في علم الرياضيات بالنسبة لجملة من المسائل نتائجها أو النظريات فيها أو القواعد فيها بديهية، لكن في آخرين لا، بالنسبة إليهم دي أمور نظرية مجملة. فإذا الظهور الظهور والبداهة أمران نسبيان، ليست لو ليس أمران تكوينيان ثابتان ذاتيان. الآن مثلا كل العلوم مسيرتها من باب المثال، العلوم الآن الأمور المبدهة في العلوم في زماننا وأواننا هذا المعاصر غير الأمور المبدهة قبل قرون، فلماذا اختلف البديهي في هذا الزمان عن البديهي في ذاك الزمان؟ فإذا البداهة ليست أمر ذاتي ترتبط بإدراك الإنسان، مع أنه ربما ترجعون إلى التعاريف المنطقية يتخيل من تلك التعاريف أن البداهة مرتبطة بالمعلومة نفسها فقط وفقط، ولكن هذا ليس بصحيح. في الجملة البداهة والنظرية مرتبطة بالمعلومة، لكن في موارد عديدة البداهة والنظرية لا، مرتبطة بقدرة إدراك الإنسان، مما يدلل على أن الظهور المفروض هو مبني على نظام المعلومات والقواعد العلمية، ليس مرتبط برهين بقدرات البشر. قدرات البشر متفاوتة في الزمان الواحد، في الجيل الواحد، بين الأجيال، بل في الجيل الواحد، بل في الشخص الواحد نفسه، من حظ حالات الإنسان من قوة ذهن وضعفة وانشغالة وتركيزة ولم جرى. فإذا من الواضح ما يمكن أن تكون الظهور أمر حالاتي وأطواري ونسبي وما شابه ذلك. الظهور شيء منضبط، نظام، منظومة منضبطة، مثل علم الرياضيات. علم الرياضيات أمر منضبط، سلامة، سدادة، ولم جرى. ولو هذا الشاهد آخر ما أريد أشبك الآن، سندخل فيه فيما بعد. المهم البداهة إذن والنظرية أمر نسبي وليست أمر ثابت تكويني، أمر نسبي وليست أمر ثابت تكويني. فمن ثم إذن لابد أن نعول على أن الظهور يعني بروز المراد عبر طريق معبد من ألفاظ ووضع الكلام. هذا موجود، هذا أمر ثابت. قدرات الأشخاص تتفاوت في الوصول إليه وعلى الوصول إليه. على هذا التعريف وعلى هذا الشاهد يتبين لنا أن كل مراتب التأويل هي من الظهور، كل مراتب التأويل من الظهور. طبعا شرط وجود قواعد وموازين موصلة إليها، وهذا فرق قدرة المعصوم عن غير المعصوم. قدرة المعصوم أن يأخذ بيد عموم الناس درجة درجة، سلم سلم، يوصلهم إلى أعالي الدرجات، طبعا بحسب قابلية المأمومين، يوصلهم إلى الدرجات التي يمكنهم أن يستقبلوا هذه الأمور. لذلك واحد سأل أمير المؤمنين مثلا في مسألة رياضية كم شعرة، قال والله لو أخبرته ولكن البرهان أنت ما تقدر تستوعبه، كم عدد الشعر الموجود في رأسه، بس البرهان أنت ما تقدر تستقبله، بس بتفكر هذا أنا ذكرت جزاف ولا ليه؟ النتيجة موجودة وبرهان على النتيجة موجودة رياضي، بس انت ما تقدر تستوعبه. ومن هذا القبيل ف فالظاهر أقسام، فالظاهر هو أقسام. الظاهر نعم يقال ظاهر بالمعنى الخاص وظاهر بالمعنى العام. ظاهر بالمعنى العام لا شامل التأويل، ظاهر بالمعنى الأخص الذي فيه قدرة متناول الجميع بقيد قدرة الجميع، مع أن هذا ليس يرتبط بتعريف الظاهر كما مر بنا. نعم صحيح. أما الظهور بالمعنى النظام إلا قواعد علوم اللغة، لذلك علوم اللغة علوم لغة أمزجة علوم وليست أمزجة اللغة، علوم منظومة قواعد معلومات معادلات ليس لها ربط بالأشخاص مثل بقية العلوم. السنة ما أريد أدخل الشاهد الآخر، الآن في شاهدنا فقط في الظهور والنظرية، فهذا إذن شاهد على أن كل مراتب الظهور كل مراتب التأويل من الظهور.
شيخنا هكذا قد يقع أن الظاهر والحديث التأويل والمحكم والمتشابه وصفان
لا محكم متشابه آخر
بأي بيان، كما أن الحقيقة والمجاز، المجاز رغم أن أعلم بأن المراد الحقيقي ما هو ولكن يبقى هو مجاز، فالمتشابه وغيره التأويل رغم أن أنا علمت بالمراد علما قطعيا يقينا لكن يبقى هو متشابه، كما أن المجاز يبقى هو مجاز، وأقول أراء والدلائل على هذا المفهوم أنه مثلا
شرط المجاز لما بحث هسه باختصار
المتشابه
يبدا على المحكم
لكن بعد
الرجوع
يبقى هو متشابه،
يبقى متشابه معنى انه يحتمل المحكم. السندك سأبين لك العام على ضوء النتيجة بالنسبة إلى أحمد المتشابه بالنسبة إلى الله متشابه أبدا
نعم متشابه مو يعني الظاهر متشابه يعني هو فرق مثل
معنى المجاز لا تكفر غير المتشابه معنى المتشابه غير الكفر. فمقصودي على تعريف المتشابه، لذلك شوف القرآن الكريم نفسه عندما يقول هو في سورة آل عمران يقول القرآن فيه متشابه ومحكم في سورة آل عمران، نفس القرآن يقول كل القرآن بين، لكن عند من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. بالنسبة لهم أصلا ما له متشابه، ما في متشابه أصلا، ذاتا ليس متشابه، لذلك هذا إطلاق المتشابه بمعنى نسبي، وفي إطلاق ذاتي، إطلاق ذاتي بالحرف ذات، أصلا القرآن ما في متشابه، القرآن في أوصاف عديدة وصح كلام الطباطبائي، صح من جهة وإن كان رتب على آثار خطأ من جهة أخرى الطباطبائي. القرآن يصف نفسه بأنه نور مبين بيان كذا صحيح، ذاتا القرآن لا هو متشابه ولا محكم، بالإضافة للأفراد قدراتهم، إذا نريد نعرف التشابه والمحكم بالحق قدرات أطراف الأفراد نعم نقول محكم متشابه كله آيات بينات في صدور الذين أوتوا، أما بالحرف نفسه لا، بالحرف نفسه كل مبين القرآن. بل هذا إطلاق باختصار كلمتين بخدمتكم، صحيح يصف نفسه بلحاظ اصطلاح الظهور النسبي، ذكرنا في ظهور بمعنى الأخاص يؤخذ فيه قدرات الأشخاص، بس هذا ليس عين الظهور الذي يرتبط بأمزجة الأشخاص وقدرات الأشخاص، هذا ليس عين، هذا أمور نسبية أوصاف إضافية ليست أمور موضوعية ذاتية علمية. أما الأمر الذاتي العلمي الذي هو من علوم اللغة لا، هذا نظام مستقل ما له ربط بقدرات الأشخاص. دعوني أتوسع عليكم في هذا المبحث، فيه ثمار عجيبة علمية للعلوم الدينية، التفتوا إليها جيدا. الآن لاحظوا علوم اللغة لم يستثمرها أحد كما استثمرها الله عز وجل في القرآن. إعجاز القرآن من جاي؟ إعجاز القرآن أن القرآن وظف علوم اللغة بقواعد علوم اللغة المكتشفة وغير المكتشفة، كثير من قواعد علوم اللغة سواء علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة وعلم نحت اللغة وعلم أصوات اللغة، علوم كثيرة الآن في اللغة، وعلم الأوزان وعلوم كثيرة في اللغة. القرآن اكتشف الباري تعالى يعلم كل علوم اللغة، بعد هو خالق اللغة المكتشفة وغير المكتشفة، ووظف هذه القواعد أقصى ما يمكن يعني مو أقصى ما يمكن يجوز، الله أعلم مش قد في ذاك. في بعض الصور وظفها بشكل مثلا درجة معينة غيبية غير مقدورة لدى البشر، في صورة أخرى وظفها بدرجة معينة، هو يصعد في 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 استثمار ذي القواعد. هذا كل تابع لنظام اللغة معجز، يعني يعجز عنه البشر إلى الآن. في في معجزة القرآن، القرآن ليس الشعر ولا نثر ولا قصة ولا ولا ولا، القرآن ذكر. الذكر شنو هو؟ ما هي قواعد البلاغة في الذكر؟ المعاني البديع البيان. ما هي قواعد الذكر، القواعد النحوية التي تصب في الذكر؟ ما يدرون. ما هي الأوزان التي تصب في الذكر، الوقع الصوتي الموسيقي؟ ما يدرون. إلى الآن البشرية لا تدري لماذا القرآن ذكر بصوته، ذكر بمعناه، ذكر بتركيبه، ذكر بصرفه، نحوه، فقه اللغة فيه، الثقافة التي ما يدرون. أصلا الذكر ما هو غير الشعر، غير الخيال، غير الغزال، غير الحماسة؟ شنو الذكر؟ ما حد يدري، ما حد يدري، لأنه ليس له نظام. نظام له، معلومات له، قواعد، هو نفس قواعد اللغة، لكن البشر ليس لديهم قدرة. فلذلك الظهور، الظهور في الحقيقة نظام بنياني عند المعصوم. هذه القدرة له حبل ممدود، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس. المعصوم عنده قدرة أن يأخذ بيد البشر من أدنى درجات ظهور القرآن إلى أعالي بطون القرآن، يوصله إلى، كما يقول الإمام الباقر عليه السلام في ذيل سورة التوحيد، قل هو الله أحد، لو شئت لاستخرجت الشريعة أو الدين كله من لفظة الصمم. لذلك فرق المعصوم عن الفقهاء ما هو؟ المعصوم يعلم بإحاطة لدنية وحيانية كيف شبكة اللغة تؤدي إلى كل الأسرار، يأخذك من الظاهر الأخص إلى الباطن الذي هو ظاهر بالمعنى العام. إلى أي درجة من الدرجات؟ عندما نقول المعصوم، بعضهم يقول المعصوم علمه من الألفاظ. نعم، أحد مصادر علوم المعصوم من الألفاظ، لكن ليس على حذوي وعلى حد علم الفقهاء أو المفسرين أو الرواة أو غيرهم أو الصحابة. لماذا؟ لأن إحنا قدرات غير المعصومين قدرات محدودة، نبحر شيئا ما وتقف سفينتنا، ونعلم من طريق ولا نعلم من كل الطرق، بينما المعصوم لا، عنده عدة طرق، عدة وجوه، ولا يقف عند أحد. ففي فرق، مثلا الفقيه يبحث عن عام وعن الخاص، قد يجد الخاص، قد لا يجد المقيد، قد يجد الحاكم، قد لا يجد الحاكم، قد انقلاب النسبة يجيدها، قد لا يجيدها، بينما المعصوم لا، دي المنظومة كلها عنده سيطرة فيها. لذلك دققوا، المدلول الواحد في شبكة الظهور، الظهور شبكة، شبكة يعني ماذا؟ يعني ليس من طريق واحد وطريقين وثلاثة وأربعة، كما في العلوم الأخرى، في علم الرياضيات، في علم الهندسة، في علم الفيزياء، قد نتيجة واحدة تستطيع أن تصل إليها أنت بعشرة طرق، بعشرين طريق، بمئة طريق، بما يعلم الله عز وجل من كثر الطرق إليها، وطرق مستقيمة، وطرق ملتوية، وطرق دائرية، وطرق شبكية، وطرق عنكبوتية، وهلمجر. لذلك دائما في بيان مستفيض عند الأئمة، سيما الإمام الصادق والإمام الباقر، إن الإنسان أو المرء يمكنه أن يصرف يعني يغير، ينوع، يصرف كلامه إلى 70 وجه ولا يكذب، أو يستطيع هذا التعبير، إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه. 70 وجه يعني بموازين، لا ب تكلفات وتمحلات كلها موازين قواعد، لكن يجهل يعلمها من يعلم ويجهلها من يجهل، هي هذا المطلب. فإذا نظام الظهور والبيان واللسان نظام منظومة مترامية الأطراف، مثلا نفس قواعد النحو تشابك قواعد النحو فيما بين بعض البعض تحدث محتملات ومناسبات ومناسيب وتناسبات لا يستطيع الإحاطة بها إلا بالعلم اللدني. ولذلك في برهان عقلي دائما ننبه عليه أن العلوم لا متناهية، وليس صاحب قيم للعلوم إلا المعصوم، ليس صاحب وقيم للعلوم كل إلا المعصوم. مو فقط القرآن له عدل وهو المعصوم، كل علم له عدل، له صاحب، له معلم إلهي مو بشري وهو المعصوم. أما البشر ليسوا معلمين إلا لمستويات نازلة لتلك العلوم، وإلا فالعلوم كلها لها صاحب. وفي الحقيقة كما هو مقرر في علم التفسير أن القرآن هو علم العلوم، كل العلوم في القرآن كما هو الصحيح. لما يقال صاحب القرآن المعصوم، إذا الصاحب كل العلوم هو المعصوم، كل العلوم نستطيع أن نصوغ منها برهان على ضرورة النبوة والإمامة، كل العلوم يا أخوان. لماذا؟ لا بد لها صاحب. علم الطبيعيات يدير الكون، علم الرياضيات باعترافهم يدير الكون، زين من الذي ينظم معادلات الآن؟ تلقائيا، عفويا، صدفيا، صدفة؟ لا. والله عز وجل خب ليس يطالس الأمور، يجري الأمور دائما عبر وسائط فعل، لأنه منزه عن أن يمازج ويخالط في المخلوقات، يجري المخلوقات. ومن بأي آليات يجريها الله جرت سنته؟ وهذا فكل علم برهان على النبوة، كما هو برهان على عظمة الله، على التوحيد برهان على النبوة، وبرهان على الإمامة، وبرهان على المعاني، كل علم من العلوم. لذلك أخطأ الفلاسفة وأخطأ العرفاء أن يحصل البرهان فقط باللغة الفلسفية أو اللغة العرفانية. ذكرنا في بحث العقائد يعني في السنين الماضية في أول سنين أن البرهان بكل علم، كل علم لغة من لغات البرهان، وبرهان سواء على التوحيد أو على أمور أخرى، كل علم له برهان، برهان ولا مجرد. ففي الحقيقة إذن علم اللغة لا، هذا طبعا دخلنا تلقائيا في الشاهد اللاحق، إحنا بالظهور والنظرية، لكن تلقائيا دخلنا في الشاهد اللاحق، وهو أن علم اللغة وعلوم اللغة لا يختلف هو الآخر عن بقية العلوم، شأنها أنها مبنية على قواعد وسائل وقواعد، والقواعد تبني نظام، والنظام والأنظمة تبني منظومة ومنظومات. علوم اللغة لا تشد عن هذا البنيان الموجود في كل العلوم، فكيف شأن بقية العلوم هكذا؟ علم اللغة هكذا. الآن في علم الرياضيات النتائج مترابطة تكوينا تلو بعضها البعض، قدرات البشر تنمو وتترقى وتتصاعد شيئا فشيء، لا أن حقيقة شبكية قواعد علوم الرياضيات مرهونة بقدرة الإنسان، أبدا مو مرهونة بقدرة الإنسان. علم الفيزياء كذلك، علم الكيمياء كذلك، علم القانون كذلك، علوم إنسانية، علوم تجريبية، علوم عقلية، كلها هكذا، ما هو تطبق قدرة الإنسان، هي لها واقعية تؤدي إلى اللامتناهي وهو الله عز وجل، كلها حبل ممدود، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس، عند الناس بعض درجات الطرف، أما كل درجات الطرف التي تؤدي إلى عند الله هذا فقط قدرة المعصوم. فشأن علوم اللغة لا يخرج عن بقية شأن بقية العلوم. من ذلك يتبين نقطة جيدة مثمرة بعد جدا مهمة جدا مهمة جدا مهمة ويوصي بها أهل البيت علميا جدا كثيرا كثيرا، أن تأويل أهل البيت للقرآن أو لأحاديث النبي أو الأحاديث القدسية، هذه التأويلات ليس المدار في حجيتها وليس المدار في واقعيتها، أنها تعبد إجمالي فقط كما يظن الكثير، بل الصحيح أن لها شواهد مؤدية إليها، وليس فقط الأمر يقتصر على ذلك أن لها شواهد، أن أهل البيت عليهم السلام يحثون شيعتهم ويحثون العلماء ليتعلموا الشواهد الموصلة لها لكي يكون اتباعهم عليهم السلام ليس عن إيمان وعلم مجمل، بل يكون اتباعهم عن إيمان وعلم مفصل، وهذا أقل من اتباعهم عن إيمان مجمل، وإن كان ذاك في ميزة لكن هذا في ميزة أخرى. مثل دائما من باب مثال الإمام الباقر عليه السلام يقول لزرارة: إذا سألتني عن شيء فأخبرتك فاسألني أين هو من كتاب الله. أو كلام قول أمير المؤمنين عليه السلام: من عارف حقنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانه. الإمام الصادق: لو أن شيعتنا عرفوا حقنا من القرآن كذا 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 لما التبست عليهم اللوابس أو ما شابه. أصلش المؤمن العالم بهذه التفاصيل أكفأ من المؤمن الجاهل بها، أو العالم العالم بالتفاصيل أكفأ من العالم الذي يعلم بس بالنتائج. وبصراحة أقول لكم أكثر علماء الإمامية ومفسريهم درجوا في روايات، هذا مثل من أحد الثمرات من نفس المبحث، درجوا في روايات تفسير أهل البيت أنها تأويلات تعبدية. والحال إلى يومنا هذا تقريبا بحمد الله سعيد نادرا تستوقفني مورد لا أجد أن أهل البيت لم يلفتوا إلى القرينة والقرائن والمعادلات الموصلة من منصة الوضع أو الاستعمال إلى التأويل الذي هم ذكرون. أكثر رواية أهل البيت على هذا البيان، أكثر أهل رواية أهل البيت في ذيل القرآن الكريم أو في ذيل الحديث النبوي هي في صدد معالجة الظاهر على هذا البيان، لكن معالجة الظاهر الخفي ببيان حلقاته وترتيبه وكيفية ترتيب السلالم الموصلة إليه والحلقات الموصلة إليه. إذا طبعا قد يكون هذا البيان ليس عبر رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث، عبر مجموع الروايات الواردة في السورة أو فيما يرتبط بهذه السورة طبعا، بس إذا واحد استطاع أن يلملم بقدر الوسع مجموع ما ورد عنهم عليه السلام سوف يجد أن التأويل هو ظاهر، لكن ليس ظاهر بدوي، ظاهر يعني بعد التعمل والتأمل إعمال النظر سوف يجد من الظاهر. طبعا طبعا كل ما يصار، لكن في واقع أمره كله موجود، في واقع أمره كل قواعد موجودة منذ مثل العلوم بقية العلوم الآن علم الرياضيات هم يعترفون أن علم الرياضيات يحل كل أسرار الكون، يقول بس إحنا ما عندنا قدرة أن نوظف ونستثمر قواعد علوم الرياضيات لاستكشاف كل قواعد الكون، علم الهندسة، الجبر، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، نفس العلوم عندها قدرة أن تفك كل أسرار الكون. إحنا ليس لدينا قدرة أن نوظف ونستثمر ذي القواعد، لأن القواعد ما موجودة، لأن الطريق ما موجود. بصيبه يا صاحب، يا صاحب العلوم، مو صاحب الأمر، الأمر هو أمر كل العلوم طبعا. يا صاحب، صاحب كما يقول كثير من البروفيسورية الغرب اللي اطلعوا على نظرية الاعتقاد بالإمام المهدي، قالوا صح، هذا هو صاحب العلوم، هذا صاحب العلوم اللي احنا ننشده هو هذا. صحيح. فإذا على هذا البيان ندقق يا أخوان، كل تأويل يرد عن أهل البيت صدقوني في تلك الرواية أو روايات أخرى قد أشير إلى حلقات الوصل، همزات الوصل الموصلة لك إلى تلك النتيجة. ما عندنا بعد تأويل تعبدي بالمعنى اللي نفهمه إجمالي، واقعه إذا دققنا فيه سنصل إلى جهات الربط الموصلة إلى ذلك. وهذا طبعا منهج بعد يغاير المنهج السائد في التأويل وما شابه ذلك. الآن كثير حتى الطباطبائي رحمه الله عليه يأخذ رواية من باب التطبيق. لا، ليس التطبيق، من قال لك التطبيق؟ هو معالجة الظاهر. فرق بين أن نقول رواية أهل البيت في صدد بيان التطبيق والجر، وبين أن نقول هي في معالجة الظاهر. وهذا طبعا أحد المؤخذات على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير لقاعدة الجر. في بيانات أهل البيت ليس عندهم الجر يساوي التطبيق. هو وقبل ميزع القاضي وغيرهم من علماء الإمامية ألصقوا بقاعدة الجري عطف تفسيري والتطبيق. الجر عند أهل البيت ليس تطبيق، هذا خطأ كبير. الجر بيناه في علم التفسير، موجود السيديات الأخوان يراجعون، هذا من بحث الظاهر، هذا من بحث الظاهر. أصلا احنا تعالجنا ما أدري 8-10-12 قاعدة في الظاهر، قواعد النظام الاستعمالي في القرآن، ربما التعريض، الالتفات، استعمال في أكثر من معنى، على كل قواعد عديدة عالجناها في النظام الاستعمالي. لا أقل من الأخ المسجل تطلبون فهرست دي القواعد كلها في نظام الظاهر. الآن متروكة يا أخوان، قديما بعد أشهر قديما كتب الأصول الفقه مفصلة مطولة مبسوطة فيها بحوث الظهور جدا أقوى من الآن. الآن عزوف عن بحوث الظهر، وهذا طبعا خطأ. نصر قوانين درسناها على زماننا المجلد الأول رحلي، أي يعني هذا المدري كم كتاب الآن جدري من بحث الألفاظ من تعريف الأصول إلى آخر العام الخاص، بحوث دقيقة مفصلة متينة. الآن هاي البحوث الألسنيات والحداثويات كلها مسائل مأخوذة من هذا المطلب. كتبنا عندهم لا تخافون، هم يتلصصون ويتبعون البحوث كلها. كاشف اللثام أنا في سفرتي التبليغ رحت هنا، موجود كاشف اللثام نسخة مع القرن الفلان موجودة في المتحف بالهم، ولا محل تناول، يعني مو تقول لي موجودة في المتحف وصندوق محل المسألة، لا محل تعاطي عندهم. القانونيين والحقوقيين يروحون يشوفونها مصورة، كاشف اللثام، كتاب كشف اللثام في الفقه في القانون، كل كتب يأخذونها كمواد علوم. فمقصود على اتحال أن من الخطأ أن روايات أهل البيت نقول لا تعالج الظاهر، هذا ثمرة مهمة لدى المبحث. ثمرة أخرى أذكرها بنص دقيقة أو نص الدقيقة على اتحال، وهي ماذا؟ ثمرة أخرى جيدة في ذا المبحث، غير أنه عملية أن الجمع التأويلي تبرعي، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. في المتأخرين العصر يشنعون على القدماء، شنو التأويلات؟ إذا التفتنا لهذا المبحث سنبين شلون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاعدة صحيحة، والجمع التأويلي حتى التبرعي الذي بالنظرة الأولى تبرعي جمع صحيح سنبين. على كل وفق النظرية استعمال لفظ في أكثر المعنى، باب التعريض، الالتفات، التشفير، أي قواعد عديدة في النظام الاستعمالي، قد بكرة أجيب أسماءها، هذه كلها تدخل في الظهور. الآن ربما الفقهاء المفسرين المتكلمين المحدثين ما يستعملوها، وإذا ما كانوا يستعملوها هذا خطأ، يترتبط بنظام الاستظهار. الآن علم كامل برأسه هجر علم الاشتقاق، أنواع الاشتقاق زين دخيلة في الظهور وفي الاستظهار، متروك زين، إذا متروك يقول لك أوه هذا تمحل تكلف في الاستظهار، زين أنت رحت لقواعد علوم اللغة عشان تقول لي تكلف أو تمحل، نعجز أنفسنا بنقول غير ظاهر عم هذا خوك، أو نستظهر بشكل سريع شوف هاي النتائج اللي تترتب على هذه النظرية، نسرح في الاستظهار نقول هذا غير ظاهر وهذا هذا كافي. غدا نواصل هالمسائل وهالبحوث، وصلى الله على محمد وعلى آله.